من العمل فهي أرادت شيئا وهي صادقة فيه، وهو فهم شيئا آخر خلاف ما قصدته وخلاف ما أرادته، لكنها عملت تورية وأتت بشيء هو مطابق للواقع من ناحية فهمها وغير مطابق للواقع من ناحية فهم أبي طلحة، لأن أبي طلحة يعني فهم من هذا أنه قد استراح من التعب ومن المرض وأن هدأ نفسه هدأت ليس عنده قلق، وهي أرادت أنه هدأت نفسه بالموت أنه تبدو أن يكون قد استراح يعني في حياته الآخرة وحياته التي انتقل إليها، هذا من قبيل التورية.
قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الجويني وإسحاق بن محمد الفرمي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وهذه ترجمة يا قول الإمام يا أصحابه اذهبوا بنا نصلح، أورد تحتها حديث سهل بن سعد في قصة الخلاف الذي وقع بين أهل قباء بين بني عمرو بن عوف، فوقع بينهم من عصام النزاع حتى تراموا بالحجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. النزاع الإمام يذهب بنفسه ليصلح بين الناس ويذهب لأصحابه معه ويخبرهم بالمهمة التي يريدون الذهاب من أجلها وهي الإصلاح بين الناس، فيه أهمية الإصلاح بين الناس وأيضا شأنه، وأن الإمام الأعظم يتولاه بنفسه، فإن كان يمكنه أن يرسل من ينوب عنه ومن يقوم مقامه، إلا أن كونه يتولاه بنفسه هذا يدلنا على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته، كون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وأخبرهم بالمهمة التي ذهبوا من أجلها والقصد الذي قصدوه، وأن تحركهم إنما كان من أجل الإصلاح، وأن ذهابهم إنما كان من أجل الإصلاح بين الناس.
قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا.
باب قول الله عز وجل يصلح بينهما صلحا وصلح خير، مقصود البخاري من هذه الترجمة ما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين، سبق أن مر في أول كتاب الصلح أن البخاري رحمه الله يقصد من الصلح أعم مما هو موجود في اصطلاح الفقهاء، لأن الصلح في اصطلاح الفقهاء ما يتعلق بالصلح في الأموال والصلح في الأمور المشتركة في الشوارع، أما صلح بين الزوجين فهذا لا يأتي بكتاب الصلح عند الفقهاء، وإنما يأتي بكتاب النكاح وكتاب الطلاق ولا يأتي هنا. ولكن الخير رحمه الله مقصود من الصلح ما هو أعم من هذا الذي هو صلح عليه الفقهاء، ويشمل هذا الذي صلح عليه الفقهاء ويشمل الإصلاح بين الزوجين ومنه هذا، ويشمل كذلك الإصلاح في الحرب، الإصلاح في الاقتتال بين الناس، والإصلاح بين الناس في الخصومات والشجار والنزاع، كل هذا يدخل تحت عموم الصلح. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة في قوله كتاب الصلح. قد أورد البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت أن هذه الآية إنها يدخل تحت معناها أن الرجل تكون عنده المرأة فيرى منها شيئا لا يعجبه فيريد أن يفارقها، فتأتي وتطلب منه أن تبقى في عصمته ويقسم لها ما شاء، ينفذ الأمر إليه، الحق الواجب لها عليه من القسم تتنازل عنه، تتنازل عنه وتقول له يقسم لها ما شاء، أو تقول له إنها تهب ليلتها له يضعها حيث شاء، أو تعطيها لفلانة من نسائه إذا كان تعلم منه محبة لها، كما حصل من خودة في سلمة رضي الله عنها أنها وهبت يومها وليلتها ليلتها لعائشة تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى في عصمته فلا يطلقها. فهذا من الصلح، لأنها تنازلت عن حقها أو عن بعض حقها لتبقى في عصمته، في عصمته. فإذا رأى الزوج من بعض زوجاته ما تجعله لا يرغب في الإبقاء عليها إما لكبر أو لغير ذلك، وأرادت هي أن لا يطلقها بل تبقى في عصمته ليكون محرما لها وليكون وليا لها ولتستفيد من إنفاقه وتستفيد من البقاء تحت عصمته، وإن لم يقسم لها فهي إما أن تغوض الأمر إليه لأن يقسم لها ما شاء، أو تتنازل وتعطيه مصيدها ليضعه حيث شاء، أو تهبه لمن ترى محبة له، محبة منه له من نسائه الأخريات.
قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عزيزا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجل ففديتني منه بمئة من الغنم ووليدا، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغليب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أليه لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أليه فرجمها.
هذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود وهو باطل لا يجوز إقراره وإنما يجب رده. صلح هو تراضي الطرفين فيما بينهم على شيء لكن هذا التراضي إذا كان جائرا إذا كان باطلا وعلى أمر لا يسوغ ولا يجوز فإن ذلك الصلح لا يصح ويجب إلغاؤه ويجب رده وعدم اعتباره. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة الرجلين الذين جاء يخطمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي ومعه خصم قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال خصمه صدق، فأبدى الأعرابي ما عنده فقال إن ابني كان عزيزا على هذا يعني أجيرا عليه أجيرا يعمل عنده فزنى بامرأة، هذا يدلنا على خطورة وجود العاملين في بيوت قدم سائقين الذين يقومون في البيوت يختلطون بالنساء يحصل اختلاف مع النساء، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهم. كما في قصة هذا الرجل ابنه كان عزيزا على هذا يعني على هذا الرجل يعني كان أجيرا عنده يدخل في بيته ويخرج، فزنى بالرأس عبر التقارب والاتصال والخلاف والكلام والنظر، والشيطان إذا يكون حاضرا فيوقع بينهم ويوقعهم في أمر محرم الاختلاف والاتصال بين الأجانب والنساء وجودهم في البيوت، هذا من أسباب وقوع أمر الحرام كما حصل لهذا الرجل الذي جاء يتخاصم مع الذي زنى بامرأته، يعني وكان عزيزا عنده يشتغل عنده، فإن ابني كان عزيزا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل أخبر بأن ابني عليه الرجل فاستليت منه اصطلح معه مع زوج المرأة المزني بها على أن يدفع له 100 من الغنم وليدة جارية ويترك ولده يعني حتى لا يرجع، فأخذ هذا الزوج الغنم 100 والوليدة، ثم بعد ذلك هذا الوالد العفيف سأل أهل العلم أخبروه أن ابنه ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل أنه بكر ليس ثيبا وهي ثيب، والبكر حده الجلد 100 جلدة والرجل تغريب سنة، والثيب حده الرجل. سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فلما أداله ما أداله أخبره بالقصة بحولها إلى آخرها وأنه أولا بلغه بأن ابنه استحق أن عليه الرجل فاستداه منه فاستداه بهذا المبلغ، إذن هذا خلق صالح معه على جوه على راسه هذا وقال ترجم فقال باب يصطلح على صلح الجور فالصلح مردود. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اقضين بينكما بكتاب الله والذي نفسي بيده لا اقضين بينكما بكتاب الله، لان في الاول قال وهو الاعرابي والد العفيف اقضي بيننا بكتاب الله، وقال خصمه صدقه اقضي بيننا بكتاب الله، فقال عليه الصلاه والسلام في جواب قاله والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليه، حصل هذا على صلح مرض نحن جائز رد عليك على صلح مردود وهذا مقصود البخاري من ابي حنيفه انهم اذا اصطلحوا على صلح جولي فصلح مردود عند الشاهدين قوله صلى الله عليه وسلم الوليد الذي والغنم رد عليك يعني رد بمعنى مردود رد عليك بمعنى مردود مردود عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام على ابنك جلد 100 وتغريب عام قوله عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قال إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام وكلنا على المقصود من كتاب الله يعني ما هو أشمل من الكتاب وعن من الكتاب وهو الكتاب السنة لأن الحكم الذي حكم به رسول الله عليه السلام منه ما هو موجود في الكتاب العزيز ومنه ما هو موجود في السنة المطهرة فإن الجلد منها موجود في الكتاب الجانية والجانية فإن كل أحد منهم يتجلد وأما التغريب فليس في الكتاب وإنما هو في السنة قال لا أقضين بينكما بكتاب الله وكذلك ما جاء في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الإمام صلى الله عليه وسلم ما لي ما ألعن من لعنه رسول الله وهو بكتاب الله يعني من لعنه رسول الله وهو بكتاب الله كانت امرأة قالت إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه لعن النار قوام الغربي فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدت فيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي معناه أن ما جاء في السنة فهو في كتاب الله عز وجل لأن في كتاب الله عز وجل أمر بالأخذ بالسنة والالتزام بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا قال لا أقضي الناس بينكما بكتاب الله وبين أن على دينه الجلد جلد منها هو التغريب والجلد منصوص عليه في القرآن العزيز وأما التغريب فليس منصوص عليه في الكتاب العزيز ولكنه موجود في السنة المطهرة والكتاب العزيز فيه الأمر بما في السنة من جاء في السنة قل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما قضى الله ورسوله أمرا أن يصيبهم خيرا من أمرهم قل الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم قال عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس رجل من أصحابه إلى امرأة هذا أرجمها فذهب إليها فرجمها بعض روايات الحديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فإن اعترفت فرجمها دلنا هذا الحديث سيأتي في الحدود ومحله الحدود ولكنه أورده هنا من أجل رد الصلح الجائر الذي على جوه لأن هذا صلح على إسقاط الحد صلح على إسقاط الحد حدود الله عز وجل لأنه فهم أن على ابنه الرجم فاستجاب بهذا المقدار من الغنم والوليدة داوينها بشاه مئة من الغنم وبوليدة ثم بعد ذلك سأل وإذا ابن لا يستحق الرجم إنما يستحق الجلد والتغريب وأن الرجم إنما هو على السيد وأن امرأته هي التي تستحق أن ترجم فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الحكم في حق الزاني البكر وأنه إنما يجلد ويغرب وفي الزانية طيب ومثلها الزاني طيب وإن الحكم فيه أن يرجم
هنا يقول واخذوا امرأتي هذا في الجمعة. الحديث هذا يقول اخذوا امرأتي هذا في الجمعة.
هذا كما ذكر الحديث الآخر أو الرواية الأخرى فإن اعترفت فرجمة ورضي يعني في امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمة.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون السعد بن إبراهيم.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث على ذلك وقوله دعوا إلى الصلح وعلى صلح جور فالصلح مردود. أورد هذا الحديث وقوله على الصلح من أحد الأسلام من هذا ملكا مبارد ودال بعمومه على أن كل ما وحد في دين الله عز وجل ما يخالف شرعه فإنه مردود ولاغي. فإذا مشكلة إذا وقع على أمر جائر وعلى أمر محرم فعموم هذا الحديث يشمله لأنه يشمل الصلح ويشمل غيره يشمل الصلح ويشمل غيره. هذا الحديث هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم وهو قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول الشريعة لأن كل ما حدث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل لأنه مردود على صاحبه. قد جاء عن مسلم رحمه الله في رواية أشمل من هذه الرواية وأعم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر رد أنه يشمل ما إذا كان هذا العمل المنكر أو العمل المردود إذا كان هو السابق إليه وهو المحدث له أو أنه مسبوق إليه ولكنه عمل لأن من عمل عملا سواء كان محجبا له قال له عمل أو مسبوق إلى أحداثه ولكنه تبع غيره وقلد غيره الأمر الباطل يقوله من عمل عمل ليس عليه أمر الرد يشمل إذا كان محجبا له أو مسبوقا إلى أحداثه فيه ولكنه تبع غيره. أحداث من أحدث في أمر أن هذا يكون في من بدأ شيء وسبق إلى الأمر المنكر وإلى الأمر الباطل.
قال باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي امحو فقال علي ما انا بالذي امحاه ومحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في جلبان فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك. لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي منكم إنت رسول الله؟ قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا بالحراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبه اخرج عنا وقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة يا عمي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحمي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
هذه ترجمة يقول رحمه الله
باب كيف
يكتب هذا ما صالح عليه فلان من فلان دون ان يذكر نسبه وان لم ينسبه الى قبيلته ونسبه. يقول البخاري رحمه الله من هذا انه عند كتابة الصلح كتابة العقد أنه ينكر الاسم أو تنكر الأسماء بما يستلح به الشخص وبما يعرف به، وليس بلازم أن ينكر قبيلته وأن ينكر نسبه وجده وأجداده، وإنما المهم أن يعرف الشخص يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه أمور أخرى. أما إذا كانت هذه الأمور التي يكون ينسب إلى بلده، يكون ينسب إلى قبيلته، أو يكون ينسب يعني زيادة في النسب حتى يحصل تميز بينه وبين غيره ممن يشابهه في الاسم واسم الأب واسم الجد أو ما إلى ذلك، إنها تنكر هذه الأشياء التي يحصل بها التمييز، لهذا يوجد في المصطلح نوع يسمى المتفق والمفترق، وأن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، ويحتاج الأمر إلى أن يضاف شيء يميز ويبين من هو الشخص، لأنه إذا ذكر باسمه واسم أبيه فيه أربعة أشخاص مثلا أو ثلاثة أشخاص كل متفق بهذا الاسم وفي عصر واحد، يعني لو كانوا ليسوا في عصر واحد لهول الأمر، يعني الطبقة تختلف ولا يشتبه هذا لهذا حيث اختلفت الطبقة ولم يكونوا في طبقة واحدة، ولكن إذا كانوا في طبقة واحدة قد اتفق أسماءهم وأسماء آبائهم فيحتاج إلى أن يميز هذا من هذا، وإلا بقي الأمر موحنا ومشكلا هل يقبل به فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فإذا يكتب في العقود والوثائق أسماء المتفقين والمتعاقدين، سواء كان ذلك صلحا او غير صلح، عقد صلح او غير عقد صلح، بما يعرف به المتعاقدان وبما يتميز به المتعاقدان عن غيرهم. اذا كان يكفي ان يذكر اسمه واسم ابيه
أو يذكر اسمه ووصفه الذي يتميز به فإنه يكتفى بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبرم العقد قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نسبه ولا جده ولا وطنه ولا قبيلته، لأنه يعرف المقصود بهذا دون أن يضاف إليه. الكفار مانعوا قالوا لا نريد لا تقتل رسول الله، لأنه لا يعلم أن رسول الله ما قتل مات. هذا الكلام الذي قالوه قالوه جحودا واستكبارا، إلا فهو رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله. إذا قالوا وجحدوا بها وسيطنت أنفسهم ظلما وعلوا، الكفار يعلمون هم يعانون الرسل مع علمهم بأنهم رسول الله، ولكن تحملهم على ذلك العصبية والعصبية والحسد والكبر، هذا هو الذي يدفعهم إلى أن يعارضوا الرسل وأن يخالفوهم وأن يناولوهم. مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث هنا أنه سيأتي في أماكن في كتب الحداثي مواضع متعددة، ولأنه أورده هنا من أجل قوله محمد رسول الله عقد، فلما قالوا له لا تكتب وإنما قل محمد بن عبد الله، فأروه السلام قال اكتب محمد بن عبد الله، أمحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال ما علي رضي الله عنه الذي يمحو؟ فأروه السلام أخذه ومحى. في بعض الحديث الآخر أنه كتب هذا يعارض، فهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. وسيأتي كلام على ما يتعلق بالتوفيق بين ما جاء في الحديث وما جاء أنه هو معلوم أن يكتب عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعض. لكن مفهوم من هنا مراد الحديثين هنا ما جاء في أولهما من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا عرف الشخص باسمه ووصفه فإنه يكفي، وكذلك الذي أرادوه الرسول وافق عليه في الآخر وهو محمد بن عبد الله أن ينكر اسمه واسم أبيه فقط دون أن يضاف لفظ قبيلة أو لفظ أو ذكر الجد وأبو الجد وما إلى ذلك، فيكفي ما يعرف به الشخص عند إبرام الوثائق عند كتابة الوثائق المشتملة على عقود، وكانت عقود بيع عقود صنع عقود الحق من العقود. وجاء في آخر الحديث وهو سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة من العام القادم على حسب الاتفاق أنه يمكث لها يمكث ثلاثة أيام، فقال لعلي إنها مضت المدة فمر صاحبك بأن يخرج، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الاتفاق، فطلعت فمرضه عمده يقول يا عمد يا عمد فاستشم لها، قال لعلي خذها صنع باطنة، فاستشم فيها علي جعفر وزيد، قال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، قال زيد ابنته أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها في خالته، قال الخالة بن عبد الأخطب. ثم أتى بكلام يخص كل واحد منها فيه تعنيفه وفيه فيه الأنف له، حيث قال لعلي أنت مني أنت مني وأنا منك، قال لجعفر أشبه خلقي وخلقي، قال لزيد أنت أخونا أخونا ومولانا.
قال باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأكثر. وفيه سهل بن حنين وأسماء والمكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المشركين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلسان السلاح السلط والقول ونحوه. فجاء أبو جندل يجعل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوس السلاح. قال باب الصلح مع المشركين.
كل خير من هذا الكلام أن الصلح يكون مع المشركين كما يكون بين المسلمين، إذا اقتضت الحاجة صلح بين المسلمين والمشركين على شيء فإن ذلك معتبر. قد أشار البخاري رحمه الله إلى عدة أحاديث قال فيه عن أبي سفيان في قصة الحديث هرقل الطويل الذي مر أول الكتاب، وفيه أنهم في هدنة وصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر أبو سفيان هرقل ملك الروم بأنهم في مدة صلح وهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودال على جهة سفيان دال على الصلح بين المسلمين والكفار.
قال
عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة من بينكم وبين بني الأكثر وهم الروم الكفار. وفيه يعني حصول الصلح بين المسلمين والكفار. ثم ذكر أو أشار إلى حديث عن جماعة من الصحابة أثناء
أهل
المسيح وأثناء والمسوى بن حنيف أيضا في صلح حديبية، والذي قال كما جاء في الحديث تهم الرأي في الدين. وكذلك أثناء المقصود أنها سبق أن مر قليلا في مجيء أمها المشركة والراغبة فالسالم أن الكلمة قصيدها والمكر المخرمة أيضا كذلك في صلح الحديبية، كذلك حديثه في صلح الحديبية.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلسان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه.
هذا الحديث يتعلق بصلح حديبية. البخاري رحمه الله أشار إلى بعض الصحابة الذين جاء عنهم صلح بصلح حديبية. هم أبو سفيان والمسور المحرمة سيد بن حنيش، كل هؤلاء جاء عنهم حديث بن حديبية فاكتفى بالإشارة إليه وأتى بحديث براء بن عازب بصلح حديبية عن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين على ثلاثة أشياء: أن من جاء من المشركين يرجو إليه، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين فإنه لا يرجو، لأن يعتبر من قابل يرجع هذه مرة ولا يدخل، إنما يأتي من السنة القادمة، وأن يأتي ومعه السلاح الذي هو السيف مغمدا، يأتي معه بلسان السلاح وهي السيوف المغمدة تكون تحت يده لكنها مغمدة وغير مشهورة، فجاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمر. سهيل بن عمر هو الذي أمر الصلح نيابة عن المشركين، وابنه أبو جندل أسلم مسلم، كان مقيدين أو كانت تقول مقيدين له لعلم عليها بين المسلمين، فجاء بقيوده يريد أن يذهب إلى المسلمين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الصلح. فكان هذه النقطة الأولى، وهي أن من ذهب من كان المسلمين رجل إليه ومن كان ذهب المسلمين لا يرد، هذه أسفر منها على الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، لأنه أسفر من مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد تأثره لما جاء أبو جندل ويرصف في القيود يريد أن يذهب إلى المسلمين، ولم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم، بل رده إليه. أنا كيف من ردني في دين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمره بأن يرضى وقال إني رسول الله. فكان هذا الذي ظهر المسلمين أنه بعض وأن فيه دليل على المسلمين صار فيه خير وصار فيه فائدة كبيرة للمسلمين، ذلك أن من أشمل من الكفار وأراد أن يذهب المسلمين ولكن ما حصل له، ثم أراد أن يبقى مع الكفار المسلمين ما حصل لهم يذهبوا إليهم وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار، فخرجوا من الكفار وصاروا في أماكن يقطعون طريق على الكفار حتى سئم الكفار من هذا ورجعوا وطلبوا إلغاء هذا الشر، وطلبوا إلغاء هذا الشر حتى يسلموا منهم، لأنهم لو ذهبوا وصاروا مع المسلمين في صلح بينهم وبين المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا مع المسلمين ولا مع الكفار، وإنما هم انفر ذلك، لأن ما يحصل لهم يذهبون إليهم والكفار لا يريدون أن يبقوا معهم، فخرجوا من الكفار ومن وجود الصلح لا يحصل لهم وصول المسلمين، فذهبوا وصاروا في ناحية من النواحي يعتبرون القوافل التي تأتي للكفار حتى سئم الكفار وضجروا، وهم أرادوا أن يترك هذا الشر بما ترتب عليه من مضرة له، مع أن المسلمين اللي هم جماعة من الصحابة بن عمر رضي الله عنه ومن قال عليه يرون ان هذا الذي حصل ان فيه نقص عن المسلمين، لكن العاقبه حميده، النتيجه طيبه، وما ظهر لهم ماذا. ولهذا قال جاري المسلمين اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، لانهم كانوا يرون ان هذا الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني في ثواب المسلمين، وما علم انهم عرفوا هذه النتائج التي ترتبت عليه والمصالح العظيمه التي ترتبت عليه للمسلمين. ابو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلما وكان ياتي يركب بقيوده فرسول الله وكان وجال تأثر الصحابة وتعلمهم بهذا المنظر الذي حصل، ومع ذلك وربي الاتفاق، ولكن كانت النتيجة ما حصل وما ظهر بعد ذلك من أن الكفار هم أرادوا والعمرة التي مع حجته أقول مع حجته في حجة الوداع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيطه بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ قلت.
وهذا الحديث
في
البخاري منه واتى بقطعه منه حديث طويل قصه طويله ومحيطه قتل عبد الله بن سهل مع ابنهما. أورد البخاري رحمه الله أوله وهي قوله يوم ويوم إلى القدس وصالح اليهود.
قال باب الصلح الزكية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش.
هنا صلح على الدية، ونقصد بالصلح على الدية فيما إذا كان القتل عمدا أو الجناية حصلت عن طريق العمد، فإن الحكم فيها قصاص. ولكن إذا صلحوا على أن يأخذوا دية وأن يتحولوا إلى دية ويعفو عن القصاص فإن لهم ذلك إذا صلحوا على هذا، وإلا فالحكم هو القصاص. الحكم هو القصاص إذا كان حصل عمدا، أنه القصد من الجانب الذي حصل منه الاعتداء. ولكن إذا تنازل أصحاب الحق المجري عليهم وعفوا عن القصاص واصطلحوا على دية وعلى عوض فإن ذلك يصح. وأما بالنسبة للدية المظلومة التي هي على الخطأ فهي ليست من المقصودة، وإن المقصود الدية التي تكون عوضا أو بدلا عن القصاص، حيث يسمع أولياء الدم وأولياء أصحاب الجناية نجني عليهم عن حقهم الذي هو القصاص ويرضوا بالدية العوض الذي يأخذونه.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال وقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو. قال وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنكائهم من لي بضيعتهم. وبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه. فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أخذنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاتت في دمائها. قالت فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليه ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به وصالحا. وقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
هذه ترجمة يقول قال رحمه الله ما بقول صحيح في هذا الحديث ولعل الله أن يصلح به بين قبيلتين بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ترجم البخاري رحمه الله بلفظ الحديث ببيان عظم شأنه على الخبر وكذلك عظم هذه المنقبة لهذا الرجل العظيم حسن بن علي والله تعالى عنه وعن نبيه وعن الصحابة أجمعين. وأورد بعد ذلك الحديث الذي أول ما ذلك القصة التي قد حصلت ثم إيراد الحديث بعدها بيان ذاك ما حصل وأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قد وقع طبقا للآخر في هذا العمل في هذا الصلح الذي حصل عن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه تولى خلافة من بعده ذهب اتجه إلى الشام ومعه جيوش كثيرة فوصف هنا بأنها أمثال الجبال يعني من ناحية الكثرة من ناحية العدد وأنه معنى شيء كثير. فلما بلغ معاوية رضي الله عنه وأرضاه بشيئه قال له عمرو بن العاص إني أرى رجالا لا يولون إلا بعد أن يقتلوا أقرانهم معناه أنهم لا يولون إلا وقد غلبوا أقرانهم الذين يقابلونهم ويلاقونهم. فقال يا معاوية رضي الله عنه وكان خير رجلين المقصود بهذا يعني خير رجلين يعني معاوية هو عمر فمعاوية خيرا من عمر هذا مقصود في هذا الحديث. يكون الخلو انه خير من الحكم، حكم افضل منه وخير منه، كلهم خيار والله. لكن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه افضل منه، لانما المقارنه بينه وبين عمرو بن العاص، لانه كان يخاطب قال قال معاويه يخاطب عمرا وكان خير رجلين، يعني اللي هم معاويه وعمر، من اللي بالنساء ومن اللي بالذريه اذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. عندما يحصل اللقاء متناقض بين هذه الجموع يحصل قتل الرجال تبقى النساء والذريه. فارسل رجلين هذه قد معاويه الى الحسن ليتكلم معه وليتفاوض معه، فتكلم معه ورضي الصلح وصالح. ثم بعد ذلك جاء ذكر الحديث، حديث ابي بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو على المنبر وقد حمل معه الحسن، وكان ينظر اليه مره وينظر الى الناس مره، لانه حمله ينظر اليه مره وينظر الى الناس مثل يخطبهم ويلقي عليهم الخطبه مره، ينظر اليه مره وينظر اليهم مره، فقال ان ابني هذا سيدي ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وارضاه في هذه القصة، هو مصداق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى، هذا من دلائل نبوته ومن الأخبار المستقبلة التي أخبر بها، ووقع الصدق لما أخبر به، وهي منقبة أيضا من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أي تحقق على يديه كان الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصلح بين المسلمين، بين الفئتين العظيمتين المسلمين، الفئة التي مع الحسن والفئة التي مع معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. حقق بهذا الصلح هذا الخبر الذي أخبر الإصابة المسوح عليه الصلاة والسلام الذي لا يقف عن الهوى، وهو يخبر عن أمور المسطرة لا تقطع صدقا لما أخبر به، وهذا من جملة ذلك أنه أخبر بهذا الخبر، فقد حصل الاتفاق حصل الصلح وحقق على يديه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه منازل الحسن لمعاوية، صار معاوية قريبة، قبل ذلك هو أمير بعد أن تنازل له حصلت البيعة له صار خليفة للمسلمين. لهذا يقولون عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه مدة ولايته 40 سنة، منها 20 سنة عمير وعشرون سنة خليفة، فمن عام 41 لعام 60 هو خليفة وأمير المؤمنين، وأما قبل ذلك فأمير المؤمنين وخليفة الراشد خليفة لطالب رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أيضا قبل ذلك هو أمير قبله، لو كان أميرا قبل ذلك مدة إمارته على الشام 20 سنة، لكن بعدما حصل تنازل من الحسن صار أميرا على المسلمين، أميرا المؤمنين خليفة، كان يقولون مدة ولايته 20 سنة، 40 سنة 20 سنة أمير وعشرون سنة حبيبة. ثم الحسن ومعه من أبي بكر.